حل القضاء وعلي الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين. حقيقة النهاردة يعني العدد كبير، ربنا يا رب في جميع مرضى المسلمين. بدعو الوالدي والاخت وضا المصري والشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني والاستاذ ياسر الهواري والحاجه خيرات والحاجه سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والطفله براءه والطفل مروان شادي سمير وباسل شادي سمير والاستاذ ايهاب الشيمي والحاج ابراهيم صقر والحاج نبيل فارس ووالده الاستاذ عمرو رفعت والحاجه احلام حسن والحاجه ليلى حسن والاستاذ عيد فتحي والاستاذ علي بكري علي والطفل بدر الدين محمد عليوه والطفل عبد الله عمر والحاجه امينه حافظ والاستاذ وفاء فهيم والحاجه نوال علي حسن والحاجه ام رابح فريد العزالي والطفلة جنى سمير حامد والأستاذ إبراهيم سليمان والأستاذ أشرف الخولي وأم سليمان محمد والحج سيد أحمد وزوجة الأستاذ كريم السويف وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 ندعو مرضى المسلمين، ندعو والدتي والحاج حسن يوسف صقر والأستاذ حمد فرج والحاج عادل الفواخري ووالدة الشيخ أحمد حسن وأخت الشيخ محمد فرج والأستاذ أحمد محمود محفوظ ووالد ووالدة الأستاذ عادل محمد والأستاذ محمد محمد مرزوق. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. بداية أعتذر لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي عن اللقاء الماضي لأني كنت مريض وربنا يا رب يعفو عنا جميعا، وما زلت تعبان والله، لكن ما اقدرش استغنى عنكم اكتر، يعني مش هقدر اقول استغنى عنكم اسبوع واحد، ما اقدرش استغنى عنكم لحظه واحده، وربنا يجمعنا دايما على الطاعه وعلى الخير ويبارك فيكم ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. كما انوه دائما الدروس، كل الدروس اللي بنقولها كلها من كتاب رحله الى الدار الاخره. تعالوا نكمل مع بعض قصه المسيح الدجال، قصه خطيره جدا جدا ومساله كبيره، ومش انا اللي بقول الكلام ده، ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي اخبر ان اكبر فتنه على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه هي فتنه المسيح الدجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه ويامر الامه صلى الله عليه وسلم ان هم يعني او بلاش يامر يعني كان يدل الامه صلى الله عليه وسلم على ان يكثروا من الدعاء بعد كل تشهد وقبل التسليم بان يتعوذوا من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر فتنه المسيح الدجال. فشوف بقى لما يقول اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات ويجي عند المسيح الدجال ايه ومن شر فتنه المسيح الدجال، فتنة كبيرة وكلها شر، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا إياكم الثبات على الأمر وعلى الدين وعلى الحق أنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى من الحلقة اللي قبل اللي فاتت، وقلنا ان من علامات الساعه دي او انها ليها صفات معينه انها بتتتابع بسرعه زي عقد كده انفرط منه الحبات فبتنزل كلها ورا بعضها، يعني هكذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا مين هو المسيح الدجال وعرفنا صفه المسيح الدجال ومن اين يخرج وسبب تسميته بالمسيح الدجال، وقلنا ان هو اكبر فتنه زي ما النبي عليه السلام قال، وقلنا ان من ادله قرب ظهور المسيح الدجال ان يهجر الناس ذكر المسيح الدجال. يعني ايه؟ ان الناس يغفلوا عن ذكر المسيح الدجال وأن يغفل الأئمة على المنابر من ذكر فتنة المسيح الدجال. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن صور من فتنة الدجال وقلنا أن من ضمن الفتن بتاعته بل من أشد الفتن اللي هي جنته وناره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال ده معاه جنة ومعاه نار، الجنة بتاعته هي نار والنار بتاعته هي جنة. والنبي عليه السلام موضح لنا من خلال 3-4 حديث ذكرناهم عشان بس ما نكررش كده، يعني احنا بس بنذكر كيعني عناوين بس فقط كده، ان قلنا يا جماعة ان النبي عليه السلام موضح ان من اسباب النجاة من فتنة بقى جنة الدجال ونار الدجال، قال اول حاجة ان انت ايه تستغيث بالله، ان انت فعلا يا جماعة ما فيش اي فتنة في الدنيا نقدر ننجو بها الا اذا استعنا بالله، اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وإن أنت تعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، أنت محتاج له، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة تستغيث بالله، تاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف، ودي فايدة بقى حفظ القرآن، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب حفظ القرآن الكريم ولا عمل بآيات الله بآيات القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة تغمض عينيك، زي ما قلنا أنت معانا مش هتغمض عينيك، مش هتقدر تغمض عينيك، إنما طبعا مع الدجال لازم تغمض عينيك، ومع فتنة الجنة والنار بتاعت الدجال يبقى أول حاجة تستغيث بالله، تاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف لو حد بيكتب ورايا، تالت حاجة تغمض عينيك، رابع حاجة تطقطق رأسك وتشرب من العين اللي هي فيها نار، فستجد هذه العين ماء باردا مثلجا جميلا، واخد بالك. رابع حاجة أو خامس حاجة تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب بارد، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول فتنة أو أول سورة من سور فتنة الدجال الجنة والنار اللي معها. تاني حاجة سرعة انتقاله بين البلدان، يبقى أنا قاعد في القاهرة وأسمع أن الدجال مثلا موجود مثلا في أرض الشام، أقول الحمد لله ده فين وفين على ما يوصلنا، تلاقيه في لمح البصر قدامك في القاهرة، تكون أنت مثلا في المغرب تقول لي الحمد لله ده في القاهرة، تلاقيه عندك في لحظة، فينتقل انتقال سريع جدا، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالدجال أهون من ذلك، أهون من أن يجعله الله سببا لفتنة أي مؤمن في الدنيا، بل بالعكس ده ربنا بيؤيد المؤمن بأشياء عظيمة جدا يتغلب بها على فتنة المسيح الدجال، أنه دلنا من خلال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا ننجو من فتنة الدجال. النبي لم يذكر الفتنة ويسكت ابدا، النبي ذكر لنا فتنة الدجال وقال لنا ازاي ننجو. جميل جدا جدا ان انا اقول لك خد بالك القطر دوت لو وقفت قدامه ممكن تموت، طب عايز تنجو بلاش تعدي من على شريط القطر، اطلع من فوق الكوبري اللي بيعدي من فوق القطر. يبقى انا بذكر لك الفتنة وبذكر لك اسباب النجاة من الفتنة ديت، وده اللي النبي كان بيعمله دايما، ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده يعني فعلا لن نستطيع أن نوفي حق النبي أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى سرعة انتقال الدجال بين البلدان دي من صور فتنة الدجال. ثالث حاجة استجابة السماء والأرض بأمره، كل ده برضو بتقدير ربنا سبحانه وتعالى ليكون ذلك فتنة للكفار والمنافقين وغير ذلك، لكن للمؤمنين بفضل الله يزداد إيمانا وتثبيتا. ونشوف دلوقتي إزاي الإنسان ممكن في عز الفتنة يزداد إيمانا وتثبيتا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستجابة الأمر السماء والأرض بأمر الدجال يعني يقف وسط الناس مثلا يقول لهم إيه رأيكم أنا ربكم، طب إزاي أنت ربنا، إيه رأيكم تحبوا أخلي السماء تمطر، تقدر آه طبعا أقدر، يلا يا سماء مطرت، ثم مطرها بالفعل، كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. حاجة تانية الأرض ديت ما بتطلعش زرع، دي أرض ممحلة جرداء يعني لا زرع فيها ولا ماء، أرض بور ما تصلحش للزراعة، بسيطة خالص، عايزين إيه بالضبط من الفاكهة، والله نفسنا في البطيخ، واللي عايز مانجا واللي عايز موز، طب بسيطه خالص يا ارض يلا طلعي موخ وموز ومانجا وخوخ والكلام ده كله، فتطلع كل المزروعات دي كلها قدامهم هم واقفين. الارض خرابه، ايه الارض دي، ده ارض خرابه ما فيهاش حاجه خالص، طب ايه رايكم الارض دي مش فيها كنوز، الله اعلم. طيب هقول لكم حاجه، انا هخلي الكنوز دي تطلع حالا قدامكم، فتطلع الكنوز اللي موجوده تحت الارض المخبوءه ديت تطلع وتمشي ورا الدجال بامر الله سبحانه وتعالى. يجي مثلا يعني سبحان الله درجه ان الشياه تبقى معضمه وتعبانه وهزيله وما، فيامر الارض فتنبت فتاكل الشياه او تاكل الاغنام وتاكل الابقار فتصبح سمينه ودروعها مليئه باللبن سبحان. كل دي فتنه من فتن الدجال. رابع حاجه ان الدجال كان هيستعين بالشياطين، واستدلنا على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال هيأمر رجل، يقول لرجل أعرابي يقول له إيه رأيك تحب أن أنا أحيي لك أمك وأبوك، ايه رايك؟ تخيل حضرتك كده والدجال بيقول لك ايه، هو ابوك وامك ماتوا؟ فبتقول له اه. يقول لك ايه رايك، تحب تشوفهم؟ طبعا نفسي اشوفهم، طبعا انا حالا حالا في لحظه كده هحيي لك امك وابوك. فيامر اتنين من الشياطين فيتمثلا في شكل ابيه وامه، الاتنين يطلعوا في صوره ابوه وامه، فيقولوا للعربي يا بني اتبعه انه ربك. خد بالك، سبحان، شوف فتنه قد ايه، فتنه لدرجه ان يخلي الشياطين يتمثلوا في صوره بني ادمين باشكال معينه عشان يكونوا فتنه يعني لهذا الشاب. رقم خمسه، ان هو هيقتل شاب ثم يحييه امام الناس. وكل ده يا جماعه، كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا قصه الشاب اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو دوت يعني اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. شاب اللي اول ما يسمع الحديث رواه مسلم، لما يسمع بخروج الدجال فيخرج ويلاقي الناس ملمومه حوالين الدجال، والدجال عمال بيقول لهم انا ربكم. وبعدين الشاب اول ما يروح فالحرس بتوع الدجال ياخدوا الشاب ده، رايح فين؟ رايح لهذا الرجل الذي خرج. يقولوا له أو ما تؤمن بربنا، انت ما تؤمنش ان هو ربنا؟ قال لهم ما بربنا خفاء، وربنا يخفى علينا، ده رجل اعور ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. خد بالك، ودي بقى يعني ايه، من تثبيت المولى عز وجل اهل الايمان. شوف رحمة ربنا، الله لطيف بعبادي. يأبى الله عز وجل ان يخلي فتنة زي كده تكون سبب في ان مؤمن يكفر او انه يبعد عن ربنا او انه يفتن بهذه الفتنة. ما يحصلش الكلام ده كله، لان ربنا لطيف بعباده سبحانه وتعالى. فيقول ما بربنا خفاء، فيروحوا عايزين يذبحوه، واحد يقول لهم انت بتعملوا ايه، احنا ما امرنا ان احنا ما نعملش حاجه الا بامر ربنا اللي هو الدجال يعني. فيروحوا يرجعوا للدجال فيقول له اما تؤمن اني ربك؟ يقول له لا، انت المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصرخ هذا الشاب وسط الناس، ايها الناس هذا الدجال الذي اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجاه يجي الدجال بقى، يوم امر بقى الحرس بتوعه ياخدوه ويضربوه ضرب شديد جدا جدا. ثم ياتي اليه الدجال يقول او ما تؤمن اني ربك؟ يقول لا والله ما ازددت فيك الا بصيره. يوم يامر بقتله، يتقتل ازاي؟ يقوم شاقينه بمنشار يا جماعه، يشقوه بمنشار من راسه لحد ما يتفلق نصين نصين، نص كده ونص كده. ويمر الدجال بين نصفي الشاب، يعني يمر الدجال يمشي نص يمين ونص شمال، والدجال يمشي في النص. وبعد ما يمشي في النص يقول لهم ألئن أحييت هذا الشاب أتؤمنون أني ربكم؟ يقولون نعم. فيقول له قم فيقوم، فيقول ها أتؤمن أني ربك؟ فيقول لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا الشاب الدجال بقى عايز يقتله، عايز يخلص منه، ده يعمل له فضايح ومشاكل يعني، فعايز يقتله. فإذا بهذا الشاب يصرخ في الناس يقول أيها الناس اثبتوا فإنه لن يسلط على أحد بعدي. ما تخافوش، هو مش هيسلط على أي واحد من بعدي، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، لأن النبي أخبر بهذا الكلام، وهذا الشاب سيؤمن كلام النبي ويقول هذا الكلام أمام المسيح الدجال. وده من تثبيت المولى عز وجل لأهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول إنه لن يسلط على أحد بعد. يجي الدجال مسك سكينة عايز يقتل هذا الشاب، فيتحول هذا الجزء إلى جزء من النحاس. شوف بقى بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، يجي يذبح وينشر في ايه ده كله، ده نحاس، ما يقدرش ايه انه يقتله. فيضطر في النهاية انه ياخده ويشيله كده هيلا بيلا زميله كده، ويرميه فين؟ في النار بتاعة الدجال اللي هي أصلا جنة، فيخيل للناس أنه قد رمي في النار وإنما قد رمي في الجنة. ويعلق حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وختمنا الدرس اللي فات وقلنا ان من شدة فتنة الدجال يا جماعة، ان مفيش نبي على وجه الارض الا وحذر امته من شر فتنة المسيح الدجال، وده اكبر دليل على انها فتنة كبيرة جدا جدا. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. قبل ما انسى حبيبي، قبل ما نبدأ بحلقة النهاردة، وصلتني رسائلكم الجميلة الرقيقة، وانا والله يعلم ربي سبحانه وتعالى، بس عشان نحافظ على وقت الحلقة والوقت بسيط جدا، ان شاء الله ندعو لهم جميعا في الثلث الاخير من الليل بالاسم، والله بالاسم كل واحد بيبعت رسالة والله لا أهملها، إذا كانت على الموبايل أو كانت من خلال الاسم إن شاء الله بدعيله بالاسم. ومش لازم اللي بيبعت رسالة على الموبايل إن أنا أبعت له أرد عليه أقول له أنا دعيت لك، لا يعني إيه، أنا أكتفي بالدعاء لأني مش هقدر أرد على مئات الرسائل كل يوم. ربنا يحفظنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي في حاجة جديدة عن الدجال. الدجال فين دلوقتي يا جماعة؟ هل الدجال موجود؟ والجواب نعم، الدجال موجود. طب هو موجود، هو عاش كم سنة؟ عاش كتير جدا. ربنا اللي قدر انه يعيش العمر ده كله. خدوا بالكم الدجال من وجود من امتى يا جماعة؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. موجود من زمن النبي. هو امتى بالظبط اتوجد؟ امتى اتخلق؟ ما فيش اي رواية تدل على هذه المسألة. خد بالك المسألة مهمة. ما فيش رواية تدل على متى خلق الدجال. هل هو مخلوق من زمان؟ والدليل على كده مثلا ان كل نبي حذر امته من فتنة الدجال. الله اعلم. لا نستطيع أن نجزم أمور الغيبيات دي، ما نقدرش نجزم فيها. وإحنا مش هنستفيد إن إحنا نقول الدجال اتولد في مثلا في الضرب الأحمر يوم كذا والساعة كذا ومواليد القاهرة والسجل المدني مش عارف الخليفة يعني إيه، مش هنستفيد حاجة من الكلام ده. طب الدجال كان مثلا عنده كم سنة؟ مش هنستفيد حاجة من الكلام ده، لأن مدام حاجة لم يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا عنها المولى عز وجل يبقى لا فائدة من السؤال عنها. لكن عايز أقول إن هل هو فعلا كان عايش من زمان من قبل زمن النبي وما فيش نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال؟ قد يكون، الله أعلم، لا أجزم بهذا. أو هل هو خلق في زمن النبي وهيفضل موجود لحد نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان ويقتله سيدنا عيسى؟ هو ده اللي نقدر نجزم به تماما، ان هو موجود من زمن النبي لحد زمن سيدنا عيسى. اما هل كان موجود قبل زمن النبي؟ الله اعلم، دي ما نعرفهاش خالص. لكن يقينا نجزم ان هو موجود من منذ زمن النبي والى زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام بعد ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا هيكون ظهور الدجال وبعدين نزول سيدنا عيسى عشان يقتل الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. الفتره دي يقينا الدجال موجود، يعني على الأقل الدجال ده هيكون عايش على الأقل حوالي 1600 سنة أو 1500 سنة. يقينا هو عايش الفترة ديت وموجود في مكان ما. موجود فين بالظبط؟ الله أعلم. هل هو موجود في روسيا؟ ناس بتقول كده، ناس بتقول هو موجود على مشارف روسيا، وناس بتقول هو موجود في الحدود اللي ما بين روسيا وتركيا، وناس بتقول هو موجود في الحدود اللي ما بين تركيا والعراق. الله أعلم هو موجود فين؟ الله أعلم. لكن يقينا هو في البقعة دي، صح، في جهة في البلاد الايه، في بلاد المشارق، بلاد المشرق، هو موجود في الأماكن ديت. لكن فين بالتحديد؟ الله أعلم، لا نجزم أبدا فين الدجال موجود. لكن هذكر لكم حديث في قمة العجب، حديث عجيب جدا جدا لو قضينا فيه الليلة كلها النهاردة يعني أنا أظن أنه يعني ما يكونش يكفي أن احنا نشوف روعة الحديث ده. حديث رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. كلمة الصلاة جامعة دي يا جماعة لما كانت تقال في زمن النبي عليه السلام يعني معناها في حاجة خطيرة جدا جدا. النبي عايز يجمع المسلمين لأمر خطير، عايز يبلغهم حاجة، عايز يربيهم على أدب معين، عايز يصحح خطأ معين حد ارتكبه، يعني عايز يعمل أي حاجة معينة ينبه عليها المسلمين، فيأمر مناديه أن ينادي الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، قالت فخرجت إلى المسجد، ده مين؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. قالت فخرجت إلى المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم. خد بالك يلي ظهور القوم يعني ايه؟ تعرفين ان في زمن النبي عليه السلام كان صفوف الرجال وخلفها صفوف النساء، ولا دليل بقى على اللي بيقول لك صفوف الرجال وبعدين صفوف الصبيان وبعدين صفوف النساء. لا، الصبيان يكونوا وسط الرجال، يكونوا وسط الرجال، وده جميل جدا عشان انت لو خليتهم في صف لوحدهم هيثيروا شغب في المسجد ويعملوا مشاكل ويقلقوا المصلين. بل بالعكس، خلي الولد جنبك لن يقطع الصف، لكن مش هنجيب عيل مثلا صغير او طفل صغير عنده سنتين ونقفه في الصف، هنجيب الغلام الذي يعني ايه ابتدى بقى يعني يدرك يعني ايه صلاة ويعني ايه مسجد. خد بالك النبي عليه قال علموا اولادكم الصلاة هم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى على الاقل من سن 7 سنين ناخدهم المسجد. 7 سنين ده يدرك ما شاء الله وعاقل وفاهم ويقدر ايه يعرف يعني ايه وطي صوتك. خد بالك اوعى تزعج المصلين، اوعى تسيب الصف وتجري، اوعى تطلع على المنبر، اوعى تلعب في الميكروفون، اوعى تضايق الامام. واخد بالك؟ وهكذا يقدر يفهم فيقدر يستوعب يعني ايه هيبه المسجد. وكمان في سن 7 سنين مش هيقدر ينجس المسجد عزكم الله بقضاء حاجه او غير ذلك لانه كبر في السن الحمد لله رب العالمين. الشاهد في الموضوع ان هي بتقول انا كنت في الصف اللي ورا صفوف القوم، صفوف الرجال بالظبط. طب ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش احنا بناخد بس فوائد كده سريعه وان كان موضوعنا هو الدجال لكن برضه فوائد كده جميله، ان النبي صلى الله عليه وسلم محدش لسه بيصلى عليه، ما تصلى عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وسلم، ان النبي عليه السلام قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها. الله، يعني احسن صفوف للرجال الصفوف الاولى وشر الصفوف الاخيره، عكس بقى النساء شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها. الكلام ده امتى حبايبي؟ الكلام ده لما يكون المسجد الرجال بيصلوا خلفهم النساء مباشره. ليه شر صفوف النساء اولها؟ لانها تكون قريبه جدا من الرجال، قريبه جدا من الرجال، فربما انها تطلع على شيء او على اي حاجه عياذا بالله، او انها تفتن بشاب معين او غير ذلك، فعشان كده الافضل انها ترجع ورا. الكلام ده لما يكونوا كلهم بيصلوا في مكان واحد في المسجد، يبقى الرجال قدام والنساء ورا، في الوقت دوت احسن صف للنساء اللي ورا خالص مش اللي ورا الرجال على طول، خد بالك. لكن لو كان المسجد كحال اغلب مساجدنا الان، مسجد الناس بتصلوا، الرجاله بيصلوا تحت والنساء بيصلوا فوق في الصندره الخاصه بالاخوات، في الحاله ديت بقى ينقلب الحال اللي هو ايه؟ يبقى بدل شر صفوف النساء اولها، لا، يبقى خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها. وضحت المساله؟ لان الحكمه هنا انتفت خلاص. هو الحكمه في الحديث الاولاني ان المراه ما تبقاش قريبه من الرجال، لكن ما دام هي بتصلي في مكان تاني غير المكان اللي فيه الرجال، يبقى خير صفوف النساء في الوقت دوت اولها، كما اخبر بذلك عدد كبير من اهل العلم. طيب تعالوا نكمل بقى حديث فاطمه بنت قيس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. قالت فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلاته صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. حاجة مفرحة النبي قوي، والصحابة كان أجمل لحظات عمرهم يا جماعة يوم ما يشوف النبي فرحان مبسوط. كان سيدنا عمر لما يشوفه بيبتسم كده يقول له ما أضحكك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أضحك الله سنك. يعني فرحانين جدا، النبي فرحان، وكانوا يتضايقوا جدا لما يروا الكراهة في وجه النبي، شايفينه غضبان، شايفينه متضايق، شايفين حياة مقدرة خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة انتوا عارفين في وقت من الاوقات ساعه حادثه لما شاع خبر ان النبي طلق نساءه صلى الله عليه وسلم، وكان في الوقت دوت ملك غسان، ملك بلاد غسان، كان بيعد العده لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولغزو المدينه. فجاه عمر بن الخطاب كان ليه صديق ليه كان بينزل يطلب العلم على يد النبي عليه السلام، وعمر بن الخطاب يشتغل وبعدين ينزل عمر يطلب العلم والتاني يشتغل، وكانوا بيتبادلوا مع بعض. صاحبه دوت من الانصار راح طرق الباب في ليله من الليالي بشده، فعمر اتخض، خير؟ ماذا جاء بك؟ قال شر يا عمر. قال ما هو؟ أجاء غسان؟ يعني ملك غسان دخل المدينة غزا المدينة؟ قال بل ما هو أشر من ذلك. قال ما هو؟ قال طلق النبي أزواجه. طبعا دي كانت إشاعة. يا خبر أبيض، يعني هم يعني مجرد أن النبي طلق أزواجه صلى الله عليه وسلم عندهم أشر من أن غسان أو أن ملك غسان يغزو المدينة؟ اي نعم. ليه؟ لان ملك غسان لو غزا المدينه حتى لو قتل الصحابه، خد بالك، كل ده عند الصحابه لا يساوي تكدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندهم ان هم يتقتلوا ولانش النبي يزعل ولا يتضايق ولا شيء يكدر صفو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع هنا، قالت فجلس النبي على المنبر وهو يضحك، ثم قال ليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد يقعد مكانه. في حاجة مهمة جدا جدا النبي هيقولها دلوقتي للصحابة، فحب النبي يعرفهم إيه اللي حصل، فبدأ يقول لهم بقى. قال أتدرون لما جمعتكم؟ تعرفين أنا جمعتكم ليه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوف الأدب الجميل من الصحابة، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. أنا مش جاي النهاردة بقى أكلمكم في الترغيب والترهيب والجنة والنار وأذكركم، لا، ده أنا عايز أقول لكم خبر مهم جدا وموضوع خطير جدا في غاية الخطورة. النبي كان قبلها يا جماعة قعد فترة يكلم الصحابة عن فتنة المسيح الدجال، وقعد بقى يفصل ويقول ويقول بشكله كذا وعينه كذا وعين منهم ممسوحة والتانية عليها جلدة نازلة مش عارف ازاي ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب وهيخرج من المكان الفلاني وبيعمل كذا ويقعد في الأرض 40 يوم ويحمل وفتنه وصور من فتنه وقعد يكلمهم كتير جدا ويقول لهم ويوضح لهم يقول لهم ما فيش نبي ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يعني أنا مش بقول لكم الكلام ده إن أنا أول نبي بيحذر أمته, لا ده كل الأنبياء بلا استثناء حذروا أمتهم من فتنة الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. خد بالك وركز معايا في الحديث بقى, قعد النبي على المنبر وبيكلمهم وبيضحك ويقول لهم أنا ما جمعتكمش للرغبة ولا الرهبة, ولكن جمعتكم لأن تميما الداري, واحد اسمه تميم الداري. إيه تميم الداري ده؟ رجل كان نصراني وشاف حاجة معينة ووقع في قلبه كلمة معينة. تخيل الكلمة دي من اللي قالها؟ الدجال, الدجال نفسه قال كلمة معينة, الكلمة دي توقعت في قلب تميم الداري. هو راح شاف الدجال وقابل الدجال واتكلم مع الدجال ورجع يقف بين ايدين النبي عليه السلام ويعلن اسلامه لله جل وعلا, يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويبدا يحكي للنبي القصه اللي انتوا هتعرفوها دلوقتي. قصه خطيره جدا, عامله زي قصص سامحوني يعني زي قصه السندباد البحري والف ليله وليله مع عدم التشبيه, لكن قصه خطيره جدا. انا بحكي القصه بتاع تميم الداري, يعني فخد بالك تميم الداري ايه اللي حصل. النبي بيقول لهم بقى بيقول لهم ولكني جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم. فجاء ايه؟ خد بالك الفاء للتعقيب والسرعه. راح قابل الدجال فرجع بسرعه فبايع واسلم, لم يتاخر لحظه, رجع من الرحله دي مباشره على النبي عشان يعلن اسلامه لله سبحانه وتعالى. قال النبي لسه بيقول وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. الله, النبي بيقول سبب انبساطي وسبب الضحك اللي انت شفته ده ان تميم الداري, هما فرحتين. الفرحة الاولى ان تميم الداري كان نصراني فأسلم, فدي فرحتني. الفرحة التانية ان انا ياما كلمتكم عن الدجال ووصفت لكم الدجال, فجي تميم الداري بنفسه قابل الدجال وشاف الدجال وجاي يحكي لي الكلام اللي يؤيد كل كلمة قلتها لكم بالحرف الواحد. مفيش ولا كلمة طلعت كده ولا كده, إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق بكلمة إلا من خلال وحي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول إيه بقى؟ بيقول حدثني, يعني تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم, حدث أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام, قبيلتين من قبائل العرب, 30 رجل منهم طلعوا في رحلة بحرية ومعهم تميم الداري. ركبوا كلهم سفينة كبيرة وراحوا في رحلة بحرية طويلة جدا جدا, والعرب كان رحلتهم البحرية كانت قليلة جدا لأنهم كانوا لا يعرفون البحر وطريق البحر وأغوار البحر, يعني كانوا يرهبون البحر. يعني تعلم حضرتك أن حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر أبدا صلى الله عليه وسلم, فالعرب كانوا يعني يخافون من البحر. وسبحان الله, فتميم الداري بقى كان في رحلة مع 30 رجل من القبيلتين دول, فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر. الأمواج عليت جدا وفضلت الأمواج عالية بتتلاعب بالسفينة بتاعتهم مش ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا يوم ولا يومين, 30 يوم كامل, يعني شهر كامل وهم الأمواج عمالة تلعب بهم يمين وشمال. ولك أن تتخيل حضرتك الـ 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 يعني الكارثة اللي حصلت, كارثة السفينة الباخرة السلام 98 واللي حصل فيها سبحان الله, وكانت يعني كانت مصيبة كبيرة, مات فيها أكتر من 1100 واحد. ربنا يا رب يرحمهم جميعا رب العالمين, ونحسبهم من الشهداء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا. ويمكن عملنا لهم هنا وكانت هدية جميلة من قناتنا الحبيبة من قناة الناس, كانت هدية جميلة جدا. احنا عملنا فقرة جميلة جدا عن السفينة وعملنا درس كامل اسمه رحلة الموت, وقدمنا الموضوع هدية لهؤلاء الذين فقدوا في هذه السفينة. نشأت في الموضوع ان النبي بيقول انه تميم الداري قال لي كلام وافق كل الكلام اللي حصل معي. ايه اللي حصل؟ ركب مع 30 واحد والبحر بقى الامواج بتاعته فضلت يعني هاجت الامواج بيهم لمدة شهر كامل, قعدت تتلاعب بالسفينة. ايه اللي حصل؟ لحد ما وصلوا الى جزيرة في عرض البحر. الجزيرة دي فين؟ زي ما قلت لحضرتك هي في جهة قبل المشرق, هل عند روسيا عند تركيا عند الله اعلم, لكن هي في جهة المشرق. فبيقول النبي عليه السلام ان تميم الداري حكى له ان السفينه فضلت بقى الامواج تتلاعب بها لمده شهر كامل يا جماعه حتى ما وصلت للجزيره ديت. انا هختصر لكم الموضوع كده بكل بساطه واقول لكم اللي حصل عشان ايه، يعني مش لازم نوقف عند نص الحديث، هقول لكم القصه ببساطه. لما وصلت السفينه لشاطئ البحر ايه اللي حصل؟ بيقول فضلنا قاعدين في الاقرب بتاعه السفينه، الاقرب جمع قارب، القارب الصغيره ديت اللي هي قوارب النجاه زي ما بيقول، يعني السفينه ممكن تكون غرقت ممكن يكون حصل لها الله اعلم، ركبوا في القوارب الصغيره لحد ما وصلوا لشاطئ الجزيره. قعدوا في القوارب فتره كده يفكروا نروح فين نرجع منين نعمل ايه، لحد ما يعني خلاص قالوا خلاص ننزل الجزيره دي. نزلوا الجزيره فلقوا دابه كبيره شعرها كثيف جدا جدا جدا، يعني شكلها مخيف جدا، حتى بيقول لك مش عارفين وشها من ظهرها من كتر الشعر ما هو نازل على جسمها، ما هماش عارفين وش الدابه ديت ولا يعني عايزين يقولوا المدام رايحه ولا جايه، مش عارفين حاجه خالص لان شكلها يعني غريب جدا. فراحت الدابه ديت مقربه منهم، دابه ضخمه كلها عباره عن شعر، يعني عفوا يعني ايه، عارف حضرتك الغوريلا بس اكتر من الغوريلا كمان، يعني حاجه كده مليانه كلها شعر من اولها لاخرها، لدرجه بيقول لك من كثره وكثافه الشعر هم مش عارفين وشها من ضهرها. فقربت منهم الدابه، واول ما جت ناحيتهم قالت لهم من انتم؟ فقالوا لها من انت؟ يعني إيه انت لمين؟ فقالت انا الجساسه. خدوا بالكم وركزوا معايا، تميم الداري ركب السفينة مع 30 واحد، الأمواج لعبت بهم شهر كامل، وصلت لجزيرة، نزلوا من على الجزيرة لقوا الدابة دي في وشهم، من أنت؟ خافوا منها جدا لأن قربت منهم قوي، وبعدين خافوا بقى تكون متوحشة داخلة تاكلهم، داخلة تلتهمهم تفترسهم تعورهم، من أنت؟ فقالت أنا الجساسة. شيء غريب، حيوان ودابة بيتكلم كله بأمر الملك سبحانه وتعالى. قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ فراحت ما ردتش عليهم، يعني هم سألوها سؤال فردت عليهم بإجابة تانية خالص، أنا الجساسة ومن الجساسة؟ قالت لهم أيها القوم تعالوا انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، في واحد هنا قاعد في الدير منتظركم بفارغ الصبر ونفسه يشوفكم ويكلمكم. احنا بيسألك انت مين؟ أنا الجساسة. طب مين الجساسة؟ مالكوش دعوة بيا، زوجوش نفسكم، في مسألة أهم من ده كله، في واحد قاعد في الدير هنا في الجزيرة نفسه يشوفكم ويقابلكم ويكلمكم. قالوا مين ده؟ قالكم تعالوا بس ورايا. قالوا فخفنا، الصحابة بيقولوا بقى، وتميم الداري بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا خفنا انها تكون شيطانة وبتضحك علينا وعايزة تعمل فينا حاجة تضيعنا او تموتنا او ايه، او يعني تتسبب في مشكلة لينا. فقالت انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، مشتاق جدا 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 ويشوفكم. المهم فبيقول بقى تميم الداري بيقول رحنا ورا الجساسة، مشينا وراها مجموعة بقى 31 واحد، إن تميم الداري ومعه 30 واحد، ال 31 رجل كلهم مشوا ورا الجساسة، وكلهم طبعا أنا متخيل منظرهم بقى، جساسة ضخمة جدا، دابة ضخمة جدا، وشعرها كثيف جدا، وشكلها مخيف جدا لدرجة انهم اعتقدوا انها شطانة. فأكيد طبعا كلهم متجمعين مع بعض ماسكين في ايدين بعض، اللي بيها انها لو هجمت عليهم كلهم ينقضوا عليها، يعني على قلب رجل واحد، ولو مثلا هي مخبية لهم مثلا برضو حاجاتها على نفس الشكلة بتاعتها يبقوا واقفين مع بعض ايه مجتمعين. حد ما وصلوا للدير، فأول ما دخلوا الدير بيقولوا شفنا رجل ما رأينا رجلا أضخم منه جسدا أبدا، رجل ضخم جدا طويل جدا ضخم جدا شكله مخيف جدا، سبحان الله بيقول إيه، ومتوثق مربوط، إيديه مجموعة إلى عنقه مربوطة، ورجليه من تحت مربوطة في رجليه من فوق، يعني متأيد من فوق ومتأيد من تحت. خد بالك من المنظر ده، مين دوت؟ ده الدجال. هو ده الدجال؟ آه. فين بالظبط؟ في الجزيرة دي. أنهي جزيرة؟ الله أعلم. هيجي في حديث أو هيجي في آخر الموضوع إن الدجال هيخرج من حتة اسمها خراسان. طب هل هو فعلا موجود الآن في خراسان؟ برضو الله أعلم، قد يكون ذلك، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى ذلك لأن قالوا مدام هيخرج من خراسان يبقى أكيد هو في خراسان. وبعضهم قال هيبقى موجود في حتة اسمها يهودية أصبهان. برضو الله أعلم يعني الكلام ده كله إيه هنيجي ليه، يعني مش مشكلتنا أو مش هو اللي احنا بنبحث عنه. دخلوا رجل ده لقوا رجل ضخم جدا جدا يا جماعة، فبصوا فقال لهم قالوا له ما ويلك من أنت؟ فقال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم، أنتم عرفتوا أنا مين أو شفتوني وعرفتوا شكلي وعرفتوا كل حاجة عني أهو أو عرفتوا حاجة كتير عني، أنتوا اللي مين؟ فقالوا نحن أناس من العرب ركبنا سفينة. وقعدوا بقى يحكوا للدجال كل اللي حصل. قالوا له إحنا ناس من بلاد العرب ركبنا سفينة هاجت بنا الأمواج شهرا كاملا حتى ما وصلنا للجزيرة ديت، وأول ما وصلنا للجزيرة ديت يدوب قاعدين بنستريح شوية لقينا الجساسة دي في وشنا، قلنا لها من أنت؟ عفوا قالت أنا الجساسة. طب يعني إيه الجساسة أو مين الجساسة؟ قلت لهم تعالوا ده في واحد مشتاق يشوفكم في الدير موجود ومستنيكم، وإيه وهو إلى خبركم بالأشواق مشتاق جدا هو يسمعكم ويعرف عنكم كتير، فجينا لك وشفناك، أنت مين بقى؟ فسكت مرضيش برضو يرد عليهم. فقال أخبروني عن نخل بيسان. طب بالك الدجال غامض جدا جدا. الجساسة قالت لهم أنا الجساسة. مين الجساسة؟ ما رضيتش تقول. هو الدجال هو مش عايز يقول لهم أنا مين، هو قال لهم أنتوا عرفتوا خبري يعني جيتوا لحد عندي وصلتولي، أنا بقى عايز أعرف أنتوا مين. قالوا له إحنا فلان إحنا كذا من العرب وحصل لنا كذا كذا، وحكوا له كل إيه كل اللي حصل لحد ما شافوه. يوم هو بدل ما يريحهم ويقول لهم أنا مين، لا بيسألهم أسئلة مهمة جدا. هيسألهم كم سؤال حبايبي؟ أربع أسئلة. إيه هم الأسئلة اللي هيسألها لهم الدجال؟ أسئلة مهمة جدا جدا وأسئلة خطيرة جدا هترتب عليها حاجات كثيرة برضه. تحبوا نعرف الأسئلة؟ ممكن نعرف الأسئلة ديت بعد فاصل قصير، فابقوا معنا عشان نعرف الأسئلة. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.
سنعود بمشيئة الله. جاور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أطهر بقاع الأرض المدينة المنورة، وبإطلالة مباشرة على الحرم النبوي الشريف في برج روضة الصفوة. برج روضة الصفوة بالمدينة المنورة. للاستعلام شركة حلول، تليفون 16085.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مركز إشراق لأطفال الأنابيب، أحدث مركز لتشخيص وعلاج تأخر الإنجاب عند الرجال والنساء. مركز إشراق بالتعاون بين الجمعية الطبية الإسلامية والمجموعة العلمية للخصوبة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بالجامعات المصرية. مركز إشراق أفضل التجهيزات الفنية والتقنية طبقاً لأحدث المعايير الطبية العالمية. مركز إشراق عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي والاستخلاص الجراحي للحيوانات المنوية يتم وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. مركز إشراق خدمة متميزة بجودة عالية وتكلفة أقل، سرية تامة في التعامل مع البيانات. إشراق نأمل أن تضعنا نتائجنا التي حققناها في مقدمة المراكز في الشرق الأوسط. مركز إشراق 32 شارع أحمد أنسي حلوان القاهرة 235-3077 010-11-70-426.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا.
عدنا بحمد الله.
كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ربنا يبارك في أعماركم جميعا. تعالوا نشوف بسرعة كده قصة تميم الداري، قصة جميلة جدا زي ما قلت لكم، وهي قصة في صحيح مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، زي ما قلنا إن النبي عليه السلام جلس فجمع الصحابة وضحك، تضحكوا ليه؟ تعرفين بضحك ليه؟ أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجل نصراني فأسلم، وحكالي قصة وافقت الكلام اللي أنا بقوله لكم. تميم الداري ركب مع 30 رجل من لخم وجزام من قبيلتين من قبائل العرب، ركبوا سفينة وراحوا في رحلة طويلة جدا، وبعدين الأمواج هاجت بهم، الأمواج شهر كامل تتلاعب بالسفينة حتى ما وصلت إلى جزيرة من الجزر، ووصلوا في الجزيرة ديت ودخلوا الجزيرة، وقبل ما يدخلوا مباشرة لقوا دابة كبيرة جدا أهلب كثيرة الشعر، ولدرجة أنهم مش عارفين قبلها من دبرها، مش عارفين وشها من ظهرها، لأن شعرها كان كثيف جدا. فقعدوا يبصوا لها، من أنت؟ أنا الجساسة. مين الجساسة؟ راحت على طول نقل الكلام تاني، قالت لهم ده في واحد في الدير مشتاق جدا لأخباركم وعايز أعرفكم، تعالوا تفضلوا. وخدتهم معهم، دخلوا لقوا رجل ضخم جدا، ضخامة غير عادية، ومتوثق يديه إلى عنقه ورجليه من تحت إلى فخذيه، ويعني متكتف بحديد شديد جدا. فسألوه من أنت؟ وبعدين هو مرضيش يرد عليهم، قال لهم يعني أنتوا عرفتوا خبري، أنتوا اللي مين؟ قالوا إحنا ناس من العرب حصل لنا كذا، وحكوله القصة لحد ما إيه؟ حد ما جابتهم الجساسة لحد المسيح الدجال. فبدأ يسألهم 4 أسئلة غريبة جدا. قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان مدينة من مدن بلدنا الحبيبة فلسطين. قال لهم أخبروني النخل اللي بيسان إيه اللي حصل له؟ فقالوا له عن أي شأنها تستخبر؟ أنت بتسأل عن إيه بالضبط؟ يعني في حاجة معينة أنت عايز تعرفها عن نخل بيسان؟ قال أسألكم عن نخلها. شيء طبيعي، أنا بسألكم عن النخل، أنا بسألكم عن الثمر بتاعه، هل يثمر؟ فقالوا نعم. فقال أما إنه يوشك ألا يثمر. يا سبحانك يا ربي، الدجال قاعد فين يا جماعة؟ في الجزيرة ديت، في الدير اللي موجود في الجزيرة دي. واحد يستغرب مع التقنية العلمية والتقدم ده كله، والأقمار الصناعية والاستخبارات العالمية والطائرات بتاعت التجسس والصواريخ والأقمار دي كلها، ومحدش عارف مكان الدجال. محدش عارف مكانه. لا، ده في اللي أغرب من كده. طب الدجال قاعد في دير، جوه دير في 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 جزيره، يعني قاعد مستخبي جوه دير في جزيره، يعني هنقول يعني ما حدش شايفه. ده اللي اعجب من ده كله، قوم يأجوج ومأجوج اللي هم بالمليارات بالملايين والمليارات، اعداد غير عاديه، وموجودين بين جبلين يقال ان هم عند جبال ارمينيا واذربيجان والحته ديت الله اعلم، لكن موجودين بين جبلين يعني مكشوفين للناس، والطيارات بتعدي رايحه جايه والصواريخ والاقمار الصناعيه، لكن ربك جل وعلا يقدر ان محدش يشوفهم الا لما ياذن لهم بالخروج من بين الجبلين. شوف سبحانه وتعالى، الله قادر، الله قادر سبحانه وتعالى. فالمساله ان هو بيسالهم بقى عن حاجه، الحاجه ديت في علم الغيب بالنسبه له هو وبالنسبه لنا احنا كمان. يعني هو بيسالهم عن نخل بيسان، هو قاعد في الجزيره ديت وبيلاقيهم بيقولوا نخل بيسان اللي في فلسطين اخباره ايه؟ طب هو بيسال ليه عن كده؟ ما تعرفش ايه الحكمه من كده؟ ما تعرفش. قالوا له بتسال عن ايه بالظبط؟ قال لهم بيثمر، بيطلع ثمر. قالوا له اه. قال لهم اما انه يوشك الا يثمر، هيجي عليه وقت قريب مش هيثمر، مش هيطلع ثمر. طب ده بيخبر عن غيبيات وحصلت. اه طب الغيبيات ديت معنى كده المسيح الدجال يعلم الغيب؟ لا طبعا، قال جل في علاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. يبقى ما حدش يعلم الغيب على الاطلاق الا الله ربنا سبحانه وتعالى. يطلع بعض الرسل والانبياء على بعض الغيبيات من باب تأييد هؤلاء بهذه الرسالة العظيمة وتأييد رسالتهم، وعشان الناس تعرف ان هم مبعوثين من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. اما الغيب على الاطلاق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، قال لهم المسيح الدجال اخبروني عن بحيرة طبرية. بحيرة طبرية برضو بحيرة عذبة الماء في أرضنا الحبيبة في أرض فلسطين. ربنا يحفظ أهل فلسطين يا رب، ويبارك فيهم ويفرج همهم يا رب، وينصرهم على عدوهم، اللهم أمين. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. خد بالك بقى، شوف سبحان الله، نقلت بعض الصحف العالمية إن الماء قد قل في بحيرة طبرية بصورة مذهلة في هذا الزمان، وده بيوافق نفس الكلام اللي بيقوله مين؟ المسيح الدجال. وزي ما قلت لحضرتك هو لا يعلم الغيب على الإطلاق، دي أمور ربنا بيقدرها إنه يعطيه الإمكانات دي كلها، إنه يخبر عن بعض الغيبيات وإنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويفعل ويفعل، كل هذا بتقدير المولى عز وجل، حتى يكون ذلك فتنة للكافرين والمنافقين ويكون تثبيتا لقلوب المؤمنين الموحدين. ربنا يجعلنا وإياكم من الموحدين. أخبرونا عن بحيرة الطبرية. ايوه اما انها ايه يعني يوشك الا يكون فيها. وخد بالك من حاجه، الحته اللي بيقول عنها المسيح الدجال ديت هي ميه بحيره الطبريه فعلا قلت جدا، لكنها ستجف تماما في عهد ياجوج وماجوج، لانه ورد في الحديث ان هم هيمروا على بحيره الطبريه هيشربوا كل الميه اللي باقيه اللي فيها، مش هيخلوا فيها ولا قطره ماء. يعني المسيح الدجال بيخبر بما سيحدث في العهد اللي بعده مباشرة، اللي هو عهد ظهور يأجوج ومأجوج، وما بينه وما بين بعض ما فيش مثلا يعني شهور أو يمكن أسابيع، لأن بمجرد ما المسيح الدجال هيقتل من هنا هيظهر على طول يأجوج ومأجوج، يعني هيخترقوا السد اللي ما بين الجبلين ويخرجوا ويعيثوا في الأرض فسادا وأفسادا إلى آخر القصة. مش عايزين نحرق القصة الجميلة دي اللي هتحدث في زمن عيسى عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض مرة أخرى كرجل حاكم من حكام المسلمين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، قال أخبروني عن عين زغر. عين زغر، زغر برضو بلدة في الجانب القبلي من بلاد الشام، يعني موجودة برضو في بلاد الشام. فقالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. ما علقش على دي بالذات، ما عرفش ليه. آخر سؤال، قال أخبروني، وده بقى أهم سؤال، سؤال خطير جدا ومهم جدا وعجيب جدا. المسيح الدجال بيسأل عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، هو محبوس في الدير، وزي ما قلت لحضرتك ان مفيش نبي بعث على وجه الارض الا وقد انذر امته من شر فتنة المسيح الدجال. يا ترى هل الدجال كان موجود منذ الانبياء او منذ بداية الانبياء جميعا لحد اخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى؟ الله اعلم. خد بالك، لكنه يسأل الآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. فقالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، يعني المدينة. قالوا له خرج من مكة بسبب بقى الاضطهاد والمشاكل والأذى اللي تسلط عليه من الكفار والمشركين ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ ده مين بيقول؟ شوف مسيح الدجال، شوف وصل بقى يعني ايه، يعني الأسئلة بتاعته وصلت لفين، لحاجات في الصميم بالبلدي كده. يعني بيسأل العرب قتلوا النبي؟ قالوا له ايوه. قال كيف صنع بهم؟ عمل ايه معهم؟ قال تميم الداري فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. يعني هو الحمد لله ربنا نصره على كل اللي حواليه، وفي النهاية لما لقوا الموضوع يعني إيه، يعني واخد بال حضرتك أنه هو خلاص فعلا النبي مؤيد من عند المولى عز وجل، خلاص آمنوا بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. فقال المسيح الدجال، ودي أغرب كلمة تعجبت منها، يعني قلت سبحان الله، دي كلمة خرجت من فم رجل كافر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. قال المسيح الدجال قد كان ذلك؟ هم فعلا انتصر عليهم وأطاعوه؟ فقلنا نعم. فقال المسيح الدجال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. يا الله، مين اللي سمع الكلام ده؟ تميم الداري. تميم الداري في الوقت ده كان نصراني، والمسيح الدجال بيقول لتميم الداري والتلاتين واحد اللي معاه بيقولهم أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أحسن لهم، ويعني عارف بالوقت المصري كده، فهم ازاي؟ يعني يا خير ما فعلت، كويس قوي قوي إن هم أطاعوه. ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ رجل كافر، ومش كافر وبس، ده أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسيح الدجال بيقول أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، كويس وأحسن حاجة أنهم يطيعوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وإني مخبركم عني، مش أنتوا بقى عايزين تسألوا عني؟ أنا سألت الأربع أسئلة اللي كان نفسي أسألها لكم وانتوا جاوبتوني، انا بقى اعرفكم انا مين، واني مخبركم عني. واضح يا جماعه القصه؟ انا عايز ابائي وامهاتي اللي قاعدين قدامي يكونوا فاهمين كل الكلام اللي بقوله تماما، يكون الامر واضح كده. احنا لحد الان متوسطين جدا في المساله عشان المساله توصل والموضوع يبقى واضح في اذهاننا جميعا. واني مخبركم عني، هقول لكم انا مين. اني انا المسيح، طبعا المسيح الدجال، بس ما فيش حرام بيقول على نفسه حرام، وهو دجال ومش يقول على نفسه أنا دجال، يعني مش هيقول أنا المسيح الدجال، فلكن قال إيه؟ قال إني أنا المسيح. وإني أوشك، خد بالك الكلام ده في زمن النبي، ركز معايا، الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تميم الداري سمع الكلام ده من الدجال ورجع من الرحلة، راح للنبي قبله وأسلم على طول وحكى له إيه القصة ديت. قال إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. خلاص قربت يؤذن لي من عند المولى عز وجل ان انا اخرج من الدير دوت، ويتفك الوثاق بتاعي واخرج وهلف الارض كلها ما عدا بلدين. هو اللي يقول لهم كده، بيقول لهم هاطوف الارض كلها ما عدا بلدين، مكه والمدينه. ليه؟ هو بقى اللي هيقول كمان برضه، وكل الكلام ده يعني يعلمه بقدره من المولى عز وجل. بيقول لأن موجود على أنقاب، على أطراف، على أبواب مكة والمدينة ملائكة مسكين سيوف مسلولة، واخد بالك؟ كلما أردت أن أدخل مكة أو المدينة ضربوني بها، مقدرش أخش لا مكة ولا المدينة، خد بالك. فطعن النبي بمخصرته على المنبر وقال هذه طيبة. النبي بيقول لهم ايه؟ هذه طيبة. ما خلصت القصة خلاص، تميم الداري ركب مع 30 واحد راحوا الجزيرة ديت، واخد بالك، والجاسوس قابلتهم وديتهم مسيح الدجال، سألهم الأربع أسئلة، وفي الآخر قال لهم أنا الدجال أو أنا المسيح، وحصل كذا كذا، ويكاد أن يؤذن لي في الخروج فأخرج وطوف الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة، لأن عليها ملائكة هتحرسها، هتحرس مكة والمدينة، يعني مكة وطيبة تمام، فما أقدرش أخشها. يقوم النبي يعلق بقى على كلام المسيح الدجال وليه؟ خد بالك، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا إني كنت قد حدثتكم ذلك؟ مش أنا قلت لكم نفس الكلام اللي تميم الداري الهولي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه. الله، يا سلام. أنت عارف، عايز أعلق بس على حتتين مهمين أوي، ودي يعني يكفي إحنا لو خدنا الدرس في الحتة دي أو في الجزئية، القصة دي مهمة أوي. لما المسيح الدجال قال لتميم الداري، هو 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 نبي الأمين خرج، قال له عمل ايه؟ خرج من مكة وراح المدينة، عمل ايه مع الناس؟ قاتله العرب، قال له قتلوه. حصل. طب عمل ايه معهم؟ قالوا له نصره الله عليهم وأطاعوه. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. عارف دي عاملة زي ايه؟ عارف لما أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أمره أن يحفظ مال الصدقة، الشعير بقى والقمح والحدوة، فكان بيجي واحد يسرق القمح بالليل. أبو هريرة مسكه أول مرة فقال له معلش سامحني، ده أنا عندي عيال وعليا ديون واتركني ولن أعود. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابل أبو هريرة في صلاة الفجر، يقول له ما فعل أسيرك البارحة؟ وأبو هريرة ما قالش للنبي الحكاية، ده النبي عرفها من الوحي. ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال له يا رسول الله أقسم لي أنه لن يعود مرة أخرى. قال أما إنه سيعود. خد بالك، أما إنه سيعود. ففعلا في الليلة الثانية أبو هريرة داخل المخزن بتاع القمح، لقى برضو إيه الرجل ده داخل بيسرق من القمح، فراح مسكه مرة تانية، قال له والله آخر مرة ومش راجع تاني وشاف إيه، والله ده أنا عندي عيال وبسعى عليهم وعليا ديون وسامحني وإن شاء الله ده آخر مرة. فراح سابه، راح يصلي الفجر مع النبي، قال له ما فعل أسيرك الليلة؟ قال له يا رسول الله حلف لي أنه لن يعود. قال أما إنه قد كذبك وإنه سيعود. وفي الليلة الثالثة وأبو هريرة بيقول كلمة حلوة قوي، قال فعلمت أنه سيعود لأن النبي قال أنه سيعود. يا ريت المسلمين يصدقوا كلام النبي، يا ريت يا ريت لما النبي يقول يعني إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يا ريت نصدق كلام النبي ونكون صادقين بقى مع بعض، ونكون صادقين مع الناس، ونكون صادقين مع أنفسنا، ونكون صادقين مع ربنا قبل أي شيء سبحانه وتعالى. ويا ريت نصدق لما النبي بيقول وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأبو هريرة بيقول علمت أنه سيعود لأن النبي قال أنه سيعود. فعاد ودخل عشان يسرق، فابو هريره مسكه قال له والله مش، قال له بص مش هسيبك يعني المره دي بقى خلاص بقى يعني ايه التالته تابته يعني مش هسيبك خلاص. فقال له طب انا هقول لك على حاجه هتنفعك جدا جدا وسيبني. قال له ايه؟ قال اذا اويت الى فراشك كل ليله فاقرا ايه الكرسي فانه لن يقربك شيطان حتى تصبح. فرح ابو هريره خد الكلمتين دول وسابه بقى، فرح للنبي عليه في صلاة الفجر. ما فعل أسيرك اللي يا أبو؟ قال له حالف بيا كذا وكذا، وقال لي كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. هو الأصل أنه كذب، لكن في الحتة دي بالذات هو كان صادق فعلا. واضح كده؟ ألا تعلم من كنت تلقى يا أبو هريرة؟ أنت عرفت أن مين؟ أنت عمال بتكلم مين بقالك ثلاث أيام؟ قال له من يا رسول الله؟ قال ذلك شيطان أو ذاك شيطان. اللي كان بيجي لك يسرق القمح ده شيطان كان بيتمثل في صورة رجل وبيسرق منك، ولما قال لك ان انت لو قرأت آية الكرسي يكون معك من الله حفيظ عليك ولا يقربك شيطان حتى تصبح، هو صدق في هذا الكلام مع ان الاصل ان هو كذاب. ده اللي حصل مع المسيح الدجال، ان هو كذاب في حاجات كتير، مش في حاجات كتير، في كل حاجة تقريبا. لكن شوف في الحتة دي قال له ايه؟ قال له اما ان ذاك خير لهم ان يطيعون. شوف الحتة. حاجة تانية عايزين نقف معاها، إن الحديث ده دليل على صدق النبي، وإحنا مش محتاجين دليل على صدق النبي. إذا كان أبو جهل وأبو لهب الاثنين كانوا عارفين إن النبي هو الصادق الأمين، وكانوا لا يلقبون النبي في الجاهلية قبل الإسلام إلا بالصادق الأمين. ولما حصلت مشكلة الحجر الأسود، لما بنوا الكعبة وخلاص بقى عايزين يحطوا الحجر الأسود، فاختلفوا وتنازعوا وكادوا أن يقتتلوا جميعا كما تعلمون، قالوا طب خلاص نتحاكم إلى أول رجل يدخل علينا الآن. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الصادق الأمين. وجاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وقال يعني ابسطوا ثوبا وضعوا الحجرة في النصف، وكل قبيلة يأتي منها رجل واحد يمثل القبيلة ديت ويأخذ بطرف الثوب حتى نضع الحجر، ويكونوا بذلك قد اشتركوا جميعا في وضع الحجر. فلما فعلوا ذلك وجاءوا قرب مكان الحجر، أخذ النبي الحجر بيده الكريمة ووضع الحجر في مكانه بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الموضوع فعلا في غاية الخطورة. مسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال يا جماعة لما هيظهر، هيظهر بعد فتح القسطنطينية، بعد الخير ده كله، وبعد التمكين ده كله، وبعد الغنائم دي كلها، وبعد الدنيا ما تتفتح على الناس دي، يعني فتح غير عادي. ومرة واحدة يصرخ الصارخ في يوم يقول إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. طبعا الكلام ده كان هيكون كذب، لكن حينما يعودون إلى بلدهم مرة أخرى أول ما وصلوا هناك سيجدوا فعلا إن الدجال قد ظهر. يعني ساعة لما صرخ الصارخ ده وقالهم الدجال ظهر، ما كانش ظهر، لكنه سيظهر بعدها مباشرة، مباشرة بعدها بيومين بثلاثة، لكن سيظهر. فهذا دليل على إن الدنيا فعلا ما فيهاش متعة كاملة، ومحال إن يكون فيها متعة كاملة. ما ملئ بيت فرحا كما قال ابن مسعود، ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي إنسان في الدنيا عاش أفراح وجراح، عاش آلام وأحزان، وعاش سرور وأيام سعيدة، عاش في حياة جميلة جدا، عاش غني في أوقات معينة وعاش فقير في أوقات تانية، عاش حر طليق في وقت معين وعاش في سجن من السجون في وقت معين، عاش مريض وعاش صحيح، وعاش مشهور وعاش مغمور، وعاش محبوب وعاش. كل إنسان مر بتجارب كثيرة جدا جدا، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة جدا، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. أحداث كثيرة جدا هتحصل في فتنة المسيح الدجال. ده دليل عليه يا جماعة، الدجال لما يظهر ويقول لك أنا مستعد أخلي السماء تمطر، هل الدجال كريم على الله للدرجة دي؟ يعني انت النهارده لما بتقعد تقول ايه، هو ليه ربنا مش بيديني الحاجه الفلانيه، او ليه ربنا مش ممكنني من الشيء الفلاني، او ليه ربنا ما فتحش عليا في الماده وفي الفلوس، وليه ربنا ما ادانيش الشهره زي ما فلان مشهور، وليه ربنا ما ادانيش حب الناس زي ما فلان محبوب. محدش عارف، يمكن تكون الحاجه اللي انت بتتمناها يكون فيها الهلاك بتاعك. احيانا الانسان يا جماعه يتمنى هلاكه. لما بنرجع للذاكره زمان واحنا صغيرين، لما كان واحد بيتمنى، واحد يقول والله ده انا كانت امنيه عمري، يا سلام كان نفسي ابقى ممثل مشهور، كان نفسي ابقى كده يشار اليها بالبنان كده، واو خد بالك، والناس كلها تفرج عليا. يعني زي احد الممثلين كان مستضيفه مذيع، فبيقول له حضرتك ما شاء الله يعني مشهور جدا والناس كلها بتتفرج على كل افلامك، واو. قال له دي دعوه امي والله، يعني سبحان الله امي دعت لي دعوه جميله جدا يعني. قال له دعت لي دعوه من قلبها، قالت له روح يا ابني ربنا يفرج عليك خلقه، واخد بالك، فيعني ايه فتفرج عليه كل الناس يعني. فشايف الموضوع ان احيانا الانسان بيتمنى هلاكه، وبعدين لما هو بقى يفشل وما يوصلش وما يبقاش ممثل كبير او فنان كبير او مطرب كبير، ويزعل بقى كده ويشعر بالخزي والحسره والندم، وش معنى فلان وانا حظي كده وانا ماليش بخت وانا وانا وانا. لكن لما يكبر ويعقل ويعرف ان اغلى حاجه في الدنيا ان هو يكون انسان مسلم ملتزم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. بجد بجد تشعر بنعمه ربنا عليك، ان اعظم نعمه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فين هي؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. اجمل نعمه واعظم نعمه واجل نعمه ربنا ينعم بها على الانسان ان هو يكون مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول لك فتن الدجال كبيره جدا. في وسط الفتن دي كلها لما يقول للسماء تمطر، هو الدجال اغلى عند ربنا منك؟ طبعا لا، انت اغلى عند ربنا من ملء الارض من مثل هذا، ده رجل كافر. معقوله يكون هو اغلى عند ربنا منك؟ لكن ده عشان تعرف ان قدر الانسان عند ربنا عمره ما يكون بالثراء ولا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالشهرة ولا بالقوة ولا بالصحة ولا بالأزواج ولا بالأولاد، وإنما كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل لما تكون تقي، كل لما تكون قريب من ربنا، كل لما تكون متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، كل لما تكون كريم على ربنا، ربنا بيحبك سبحانه وتعالى. هي دي المسألة، إن الدجال هيبقى معاه الإمكانات دي كلها، أنت معكش عشر معشار اللي هيكون مع الدجال، بل مش انت وبس، ولا حتى الصحابة، بل ولا حتى النبي نفسه. صلى الله عليه وسلم، هل النبي أمر السماء أن تمطر فأمطرت؟ هل النبي أمر الأرض أن يخرج زرعها فخرج؟ هل النبي أمر الأرض أن تخرج كنوزها فخرجت؟ دي فتنة، فتنة ربنا أعطاها ومكن منها الدجال لتكون فتنة للكافرين والمجرمين، ولتكون تثبيتا لقلوب المؤمنين بفضل الله. ليه؟ لأن اللي أخبرنا بالكلام ده كله مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي قال لنا كل ده، قال لنا الدجال هيخرج معاه جنة ونار، وأنه هو بينتقل بين البلدان بسرعة أسرع من الريح، وأنه هو هيستعين بالشياطين، وأنه هيقتل رجل ويمر بينه ثم يحيي مرة أخرى، وأنه هيأمر الأرض فتطيعه والسماء فتطيعه. مين اللي أخبر بكل ده؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يخبر بده كله وإحنا نشوف ده كله، صدقت يا رسول الله من غير ما نشوف حتى. فده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فعلا حتى من غير ما نشوف نحن نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش محتاجين لأي أدلة على صدق المولى عز وجل سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلة سبحانه وتعالى، لا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين من يجعلنا نستدل على صدق النبي، النبي هو الصادق الأمين. لكن إحنا اللي محتاجين إن إحنا نثبت، ومحتاجين إن إحنا نتحصن بالإيمان. لأن يقينا، وأنا بكرر الكلام ده في كل حلقة، والله ثم والله لن يثبت في الأيام القادمة إلا أهل الإيمان. والسبيل لكده إن أنت لازم تعرف عقيدتك، ولازم تعرف التوحيد، وتعرف إيمانك بالله، وتعرف إزاي إن أنت فعلا تحقق الإيمان والتوحيد، وإزاي إن أنت تعرف يعني إيه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. خد بالك فيها نفي وإثبات. فأنت لازم النهاردة تدين لله قلبا وقالبا، واسجد واقترب، قرب من ربنا واعبد ربنا واسجد وسبح واعمل كل طاعة قربك من ربنا. دي هتكون من أسباب التثبيت بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من الآن استعن بالله، قل له يا رب أستعين بك يا رب أن أنت تنجيني من فتنة الدجال، أستعين بك يا رب أن أنت تثبتني في هذه الفتن. لكن زي ما قلت لحضراتكم، استجيبوا لله وللرسول، لازم بد من الاستجابة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن أنت لازم تاخد خطوة. إن أختنا الفاضلة اللي لسه لحد الآن ما لبستش حجاب تجدد البيعة الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ألبس حجابي قبل ما تبقي صيدة للدجال ولا يأجوج ومأجوج ولا الفتن اللي جاية دي كلها. الحق نفسك من الآن، لأن في النهاية إن شاء الله لا يصح إلا الصحيح. في النهاية أنت بنفسك هتقولي والله بجد أنا نفسي أبقى محجبة، بصرف النظر. وإحنا قلنا بكده يا جماعة، بصرف النظر بقى إن أنت تقولي لا أصل في محجبات بيعملوا مالكيش دعوة بأي حد. يعني شوفي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أنت، وأنت كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. احنا بنبلغ عن الله ونبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول يا مسلمين الحقوا، الحقوا نفسكم. الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعض في هذه الايام بالذات. يعني فتن شديده جدا وبلاء شديد جدا، اقبال على الدنيا وفتنه الدنيا بقت شيء فوق الخيال. بيوت كامله عماله عياذا بالله بتضيع بسبب الإقبال الشديد جدا على الدنيا. احنا ما بنقولش يا جماعة هندروش ونسيب الإقبال على الدنيا ونسيب العمل والشغل، لا بالعكس، ده أنا عايزك تشتغل وتنجح وتبقى معك فلوس وصاحب منصب ووا، لكن تستخدم كل ده في طاعة ربنا، وإن كل ده ما يلهكش أبدا عن طاعة ربنا وعن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. الأصل أنا مسلم دكتور، الأصل أنا مسلم مهندس، أنا مسلم مدرس، ده الأصل في الإسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده الهدف الأساسي اللي انت جيت من أجله. اوعى تنساه، انت جاي عشان تعبد ربنا. خدت بالك؟ كون ان انت جاي تعبد ربنا لازم تعرف قدامك في حاجة مهمة جدا، ان انت تعرف ايه اللي هيحصل في الدنيا وايه اللي هيحصل في الآخرة. رحلة الى الدار الآخرة ده مش مجرد بس قصة انا جاي بحكي لك حدوتة، لا ده انا اكتفيت النهاردة. انا كنت النهاردة لسه اخش في موضوع تانية كتيرة جدا، ان في واحد كان موجود في زمن النبي اسمه ابن صياد. ابن صياد دوت هل هو الدجال ولا مش هو الدجال؟ ده مشكلة، ده موضوع تاني خالص. ده الموضوع ده حير النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وحير الصحابة، لأن النبي لم يوحى إليه في شأن هذا الرجل بشيء. مين هو ابن الصياد وإيه حكايته وكان بيعمل إيه وشكله إيه وتولد فين وكان ديانته إيه، ويا ترى أسلم ولا ما أسلمش، والناس ليه كانوا شاكين إن هو الدجال، والنبي اختبره إزاي وراح له إزاي وعمل إيه عشان يعرف هل هو الدجال ولا مش دجال، ومات إمتى وحصل له ايه؟ ده الموضوع اللي احنا هنلتقي بيه ان شاء الله في الحلقة القادمة. موضوع خطير جدا، نعرف مين هو ابن صياد او ابن صائد، مين هو ابن صياد ومات امتى ومات ازاي. طب والدجال قبل ما يظهر مباشرة يا جماعة، الثلاث سنين اللي قبل ظهور الدجال هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه حاجة عجيبة جدا هتعرفوها الحلقة القادمة. وفوق ده كله كمان، الدجال لما هيظهر، هيظهر هتكون قوة المسلمين شكلها ازاي؟ هتكون هي اكبر قوة موجودة على الارض، ولا قوة مستضعفة، ولا هيكون حالهم ايه؟ هنعرف الكلام دوت. طب ويا ترى لما يظهر الدجال، الناس اللي هتروح وهي واثقه في نفسها او ان هي مؤمنه وتثبت امام الدجال، هتثبت ولا مش هتثبت؟ طب ازاي ننجو من فتنه الدجال بعد كل اللي حكيناه ده؟ ازاي ننجو من فتنه الدجال؟ هنعرف كل الكلام ده في الحلقه القادمه. الحلقه القادمه هتبقى حلقه ثريه جدا جدا ومليئه بالاحداث المثيره جدا، يعني بجد من دلوقتي احرصوا ان شاء الله تشوفوا الحلقه القادمه عشان تعرفوا قصه ابن صياد، وتعرفوا قصه نهايه ابن صياد ونهايه الدجال، وازاي بقى سيقتل الدجال وتكون نهايته عامله ازاي، ومن اين سيخرج ومتى سيخرج، مساله مهمه جدا. وايه السبب؟ خد بالك خد بالك. طب يا ريت بقى مسابقه الاسبوع ده مدني، مسابقه الاسبوع ده ايه السبب، ما هو السبب الذي سيخرج بسببه، او ما هو الشيء الذي سيخرج بسببه الدجال؟ والمكافأة ان شاء الله مجموعتين كاملين من الكتب بتاعتي ان شاء الله، تاخدوهم برضو مكتبة الصفا ان شاء الله، تبعتوا الاجابات طول الاسبوع. ما هو السبب، ايه السبب اللي هيكون، او هو ايه هو الشيء اللي سيكون سببا في خروج الدجال؟ هو ده سؤال حلقة الأسبوع دوت. ربنا يبارك فيكم، فضلنا كده 3 دقايق ونص ندعي فيهم بسرعة كده. ربنا يبارك فيك يا رب، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال، نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال، نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغث إخواننا في فلسطين، أغث إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسد الدين عن المديونين، اللهم ارزق أخواتنا العفاف يا رب العالمين، زوج بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، وارزق من حرم من الذرية يا رب العالمين، ارزقه بالذرية الصالحة يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، اعتق رقابنا الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب